www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الحديث حول صحيحة عبد الله ابن سنان، حيث يقول الإمام عليه السلام: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. فيقع الكلام في معارضة هذه الرواية للروايات الأخرى الكثيرة التي تصرح بأن الخمس في الغنائم وفي غير الغنائم، أي في أرباح التجارات وغيرها. فما وجه الجمع، أو ما هي النسبة بين هاتين الطائفتين من الروايات، وما الجواب عن هذا الإشكال إذا استشكل بهذه الصحيحة؟ ذكرنا أجوبة خمسة. كان أولها الجواب الذي ذهب إليه الشيخ الطوسي في الاستبصار، حيث قال بأن هذه الرواية مفادها هو نفس مفاد سائر الروايات، لأن الغنيمة أعم. وأوضحنا معنى خاصة عندئذ على هذا التفسير، وكان من الأجوبة أنه لو فرض أن الغنائم يراد بها ما هو معهود لدى العامة، فإن الرواية تقية، فيصير تصرف في جهة الحديث. أحد الأخوة الأفاضل أشار أمس إلى أنه يمكن أن نقول بأن الرواية تورية، كما ألمحنا إلى مضمون ذلك أمس. يعني الإمام أطلق كلمة واقعها حق، وعند أهل الحق هي حق، لكن ظاهرها أيضا يرضي أهل الخلاف، لأنه قال ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. هذا الكلام صحيح، لأنه الغنائم حسب التحقيق وحسب قول أهل الخبرة واللغويين، الغنائم أعم من كل غنيمة وفائدة وربح ومكسب اكتسبه الإنسان. ومن جهة ثانية أهل الخلاف عندهم أخص، فالإمام قال كلمة ذات وجهين، الوجه الحق هو مقصوده والوجه الباطل ليس مقصوده، لكن الطرف الآخر يراه هو المقصود. هنا نعلق، هذا ممكن. فهذا الكلام يعني تورية يصير وجه جمع بين الجوابين، يعني جواب الشيخ الطوسي الأول والجواب التقية الرابع أو الخامس في تسلسل كلامنا. هنا نعلق تعليق بسيط ومهم، وهو أن التقية يمكن أن يدفع بها الأذى بوجهين: الوجه الأول الكذب، الوجه الثاني التورية. يعني إذا واحد وضع في موضع حرج، لو لم يكذب حول عقيدته لقتل، أفرض المشركين سيقتلونه عندئذ، وكان أمره دائرا بين الكذب والتورية، فهل يجوز له الكذب والحال أن التورية ممكنة؟ التورية حسب المشهور جائزة طبعا، الإنسان يقول لفظا ظاهره أمر لكن يقصد غير ظاهره، فلو كانت التقية تندفع بالتورية هل له أن يكذب أيضا؟ هذا البحث يرتبط بتنقيح النسبة بين أدلة التقية وأدلة الكذب، وهذا البحث متروك لمحله، لكن كإشارة هل نقول بأن أدلة التقية مطلقة فتشمل وناظرة، لأن هي حاكمة، أدلة التقية حاكمة على سائر الأدلة في محلها طبعا في موضع التقية حقيقة، فقد يقال بأنها مطلقة فتشمل التورية وتشمل الكذب، هذا من وجه. وقد يقال في مرحلة سابقة على ذلك أن أدلة الكذب، لأن الكذب مقتضي للحرمة وليس علة تامة، ولذا قد يكون الكذب جائزا أو واجبا، كما في الكذب في الإصلاح، في إصلاح ذات البين أو في الدفاع عن مظلوم. فأدلة الكذب قد يقال لا قوة لها لكي تشمل حتى مورد التقية، فإذن الإشكال ليصير في المقتضي وليس في أن هنالك ناظرا وحاكما، على أي هذا تحقيقه في محله. وسواء صرنا إلى هذا أو ذاك، فإن الإمام قد عمل بالتورية على فرض أن هذا المعنى من مصادق التقية كان، فالإمام قال الكلمة الحق وظاهرها أيضا حسب تحقيقنا مطابق لباطنها، لكن الطرف الآخر فهم شيئا آخر. هذا كان بعض الملحق بالأجوبة الخمسة الماضية السابقة. الجواب السادس ذكره صاحب الحدائق، وكتاب الحدائق لعلم الأعلام كتاب قيم ومهم جدا، وينبغي أن يكون من مصادر الإنسان الأولية في الفقه. صاحب الحدائق وكذلك المهذب، مهذب الأحكام أيضا، ذهب إلى نفس هذا الوجه اللي الآن نصير إليه ونذكره، لكن صاحب الحدائق أوضحه والمهذب أجمله. الجواب السادس عن صحيحة عبد الله بن سنان أنه الحصر في الرواية إضافي، الإمام عندما يقول عليه السلام لا يجب الخمس إلا في الغنائم خاصة، ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، الحصر إضافي، هذا الذي ذكره في المهذب إجمالا، لكن صاحب الحدائق أوضحه من قبل. يعني شنو ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة؟ فاتجاه كلام الإمام بالقياس إلى أمر ما، ذاك الأمر ما هو؟ لاحظوا الأمر هو هذا، أنه المسألة نشرحها في حد ذاتها حتى يتبين الحصر الإضافي ماذا يعني. لو اشتريت أنا من شخص برتقالا أو دارا أو أي شيء آخر ولم يخمس البائع، فهل يجب علي الخمس أم لا؟ اشتريت منه بضاعة لم يخمسها وأعلم أنه لم يخمسها، مو أنه أنا شاك حتى أصالة الصحة تجري في عمل المسلم، مقتضى القاعدة الأولية هي نعم يجب علي التخميس. لماذا؟ لأن الخمس يتعلق بالعين حسب رأي المشهور الذي كاد أن يكون إجماعا، وظواهر الآيات والروايات تدل على ذلك أيضا. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فأن لله اللام للملك خمسه، الخمس لله أصلا لم يدخل في ملكك. المشهور الذي كاد أن يكون إجماعا أن الخمس يتعلق بالعين وليس في الذمة، إذن هذا الذي باعني الدار أو الملابس أو غيرها خمسه لم يكن له فضولي، فإذا انتقل لي فرضا الحاكم الشرعي أجاز، فالخمس أصلا ما متعلق بي، يعني الخمس لم ينتقل لي بالمرة، إذن علي شنو؟ أن أرجعه للحاكم الشرعي أن يجي يأخذ مني، وقرار الضمان على البائع أنا أروح عليه مثلا، يعني إحدى الصور هكذا. فهنا هاي المسألة هي الأصل الأولي في الموضوع. لكن الإمام عليه الصلاة والسلام قد أحلنا من ذلك. هنا مسألة مهمة جعلنا في حل. صحيح أن الخمس يتعلق بالعين وأخبار التحليل اللي راح نشير لها بعد قليل وسيأتي تفصيلها لاحقا، لأن أكو اضطراب هائل وبحث شديد حول أخبار التحليل، أن الأئمة عليهم السلام خاصة الصادقان عليهم الصلاة والسلام أحل الخمس للشيعة في زمان الغيبة، لا ليس بهذا الإطلاق. أخبار التحليل إحدى أوجه الجواب عنها هو هذا، أن الإمام عليه السلام كما هو نص بعضها، أن الإمام عليه الصلاة والسلام حل لنا هذا الذي انتقل إلينا من الغير الذي تعلق الخمس برقبته، يعني برقبة المال وبعين المال. الإمام قد أحل لنا ذلك، وإلا لو لم يحل لكان واجبا علي شنو؟ أن أدفع هذا الخمس للحاكم الشرعي، ثم أرجع إلى ذاك الباع أنه أنت خدعتني ودفعت لي 4 أخماس مثلا، لازم تدفع لي الخمس الآخر، أو أي طريقة أخرى في بحث تبعض الصفقة. راح يصير خيار تبعض الصفقة ها هنا في بحث مربوط بمحله. فالإمام عليه السلام عندما قال جعلنا شيعتنا في حل، في حل مو من الخمس اللي أنا يتعلق بي مباشرة، وإنما مال لم يخمس انتقل لي. الإمام يقول ما يخالف، أنت جعلناك في حل، الوزر عليه والعقوبة عليه وهو مسؤول شرعا أن يدفع الخمس، بس أنت هذا العقار كله صار لك ما يخالف وانتفع منه. زين، إذا هذه المسألة توضحت في محلها، صاحب الحدائق يقول صحيحة ابن سنان حصرها إضافي بالقياس إلى هاي الصورة. يعني الإمام عليه الصلاة والسلام عندما يقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، يعني شنو؟ يعني في الذي انتقل إليك من الغير ببيع أو هبة أو صلح وكان فيه خمس، شنو هو؟ هذا لا خمس فيه. ليش؟ التفتوا شنو هذا؟ ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، هذا الذي انتقل إليك ببيع أو بشراء لا خمس فيه. ليش لا خمس فيه؟ لأنه ليس غنيمة. دققوا في كلامه، ليس غنيمة. هذا أنا إذا اشتريت في البيت وانتقل لي للبيت يسموه غنيمة؟ الغنيمة هي الأرباح الزائدة، أنا ما ربحت شيء زائد، دفعت 1000 وأخذت جسم قيمته 1000، هذا مو ربح. إذا ربحته 1100 ما يخالف. إذن في البيع والشراء بما هما هما لا ربح، وإنما مثمن في مقابل الثمن متكافئان. فصاحب الحدائق يقول أنه الله يقول واعلموا أنما غنمتم من شيء، أنا ما غنمت، فإذا لم أكن قد غنمت شيئا فلا خمس علي، يعني في البيع والشراء العادي اللي ما فيه أرباح. إذن الرواية هكذا تقول. نرجع إلى روايتنا والحصر الإضافي، ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، يعني شنو؟ يعني ليس فيما اشتريته وفي عينه الخمس. ليش ليس الخمس فيها؟ لأن هذا مو غنيمة. هذا كلام صاحب الحدائق. أصل الوجه تعليقنا، أصل الوجه وجه سليم، لكن تعليل صاحب الحدائق فيه تأمل، لأن صاحب الحدائق كما ذكرنا لكم الآن هكذا علل. نقرأ عبارته، يقول في الحدائق، نعم، فيكون الحصر بالنسبة إلى ما يدخل في الملك بالشراء كما لو اشترى جارية أو دارا أو طعاما أو نحو ذلك، فإنه لا خمس فيه، يعني حسب صحيحة عبد الله بن سنان. ليش؟ إذ لا يعد ذلك غنيمة، اللي بالشراء حصلته مو غنيمة، لأنه عادل مبلغك، مثل ما حول 1 دينار إلى دولار، مو ربح، هذا فلوس حولها إلى فلوس، أو حول فلوسا إلى فرس، ما صار ربح، لم يربح، إذ لا يعد ذلك غنيمة. نحن تعليقنا أن هذا التعليل من صاحب الحدائق الظاهر أنه غير تام، يقول إذ لا يعد ذلك غنيمة. ليش؟ لأن نحن نقول لصاحب الحدائق المشكلة لم تنشأ من عده غنيمة حتى تقول بأنه ليس بغنيمة فتخلص من المشكلة. يعني مشكلة الخمس ولا خمس في الذي انتقل إليك وهو غير مخمس، ليست المشكلة في أنا المشتري أن هذا غنمته ولا خمس علي أو علي خمس، حتى تدفع هذه المشكلة بأنه لا يصدق الغنيمة. المشكلة نشأت من مكان ثاني يحتاج إلى جواب آخر. ما هو المكان الثاني اللي أشرنا إليه؟ أن الخمس متعلق بالعين، فإذا الخمس تعلق بالعين فخمسه ليس له للبائع، هذا انتقل لي بكله، خمسه ليس ملكا له حتى يدخل في ملكي. إذن عدم صدق الغنيمة ما راح ينفع. يعني ما نقول المشكلة أنه هذا غنيمة أو لا، هذا ليس غنيمة ما يخالف، لكن ليس ملكا، ليس ملكا، فكيف يدخل في ملكي؟ ليس ملكا له للبائع، فكيف يدخل في ملكي بالشراء؟ إذن المشكلة ما نشأت من صدق الغنيمة حتى نقول لا يصدق الغنيمة فيرتفع الإشكال. المشكلة نشأت حتى لو لم تصدق الغنيمة كما لا تصدق، المشكلة نشأت من أن هذا ليس ملكا له، والخمس يتعلق، لأن الخمس يتعلق بالعين وقد انتقل لي، فكيف أتصرف فيه؟ جواب شنو؟ أخبار التحليل، وليس جواب صدق الغنيمة ولا صدق الغنيمة. جواب هنا عنوان ثانوي، يعني دليل ثاني، يقول قد أحللنا لشيعتنا ذلك، يعني من انتقل إليهم بالشراء أو ما أشبه ذلك، فهذا هو الجواب الحق في الموضوع. فهذا إشكال على تعليل صاحب الحدائق، لكن أصل الوجه هو وجه سليم. يعني نقول في صحيحة ابن سنان ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، هذه إضافية، إما بالإضافة إلى ما انتقل للإنسان بالشراء كما هو في أصل المثال مع قطع النظر عن تعليله، وإما بأنحاء أخرى من الإضافة، مثلا ما الأنحاء التي خطرت في البال من الإضافة أن الغنيمة التي فيها الخمس تقع في مقابل الأنفال التي لا خمس فيها والفيء الذي لا خمس فيه، علما بأنهما حسب التحقيق متساويان الفيء والأنفال. فالإمام عليه السلام يقول ليس الخمس إلا في الغنيمة خاصة، يعني مو في الأنفال، لأن الأنفال شنو؟ كلها لله والرسول، والرسول يتصرف فيها كما يشاء، ولا خمس فيها، كلها للرسول، لا، وإنما ليس خمس للرسول فيها، يعني ليس الخمس للرسول أولا، ولا أن الرسول عليه أن يخمس الأنفال، لا، كله للرسول يصنع به كما يشاء. إذن هذا الاحتمال أو الجواب السادس، وهو أن الحصر إضافي، إما بالقياس إلى الأنفال كما يحتمل، إما بالقياس إلى ما اشتري من الغير كما يحتمل، أو لأي شيء آخر. ننتقل إلى الجواب السابع الذي خطر بالبال وأخرناه لكي تكون هذه النقاط في هذه النقطة مقدمة توضيحية لذاك الجواب السابع. الجواب السابع في هذه الصحيحة ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، أن الإمام ذكر ذلك من باب التخفيف. يعني تلك الروايات الأولية هي مقتضى القاعدة الأولية، تلك الروايات السابقة صحاح علي بن مهزيار وغيرها، هذه تثبت الخمسة في كل الأرباح. الإمام عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام، هنا خفف، قال ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، وبتعبير آخر هذه الرواية تكون إحدى مصاديق روايات التحليل. فشنو العلاج هناك؟ العلاج هنا، يعني مو رواية جديدة واحد يخاف منها وقد أفردت بالذكر بناء على الوجه السابع، لأن هاي الرواية مختلف الأعلام طرحوها أنه شنو الحل بالنسبة لها، وكل ذكر حلا من الحدائق إلى الجواهر إلى المهذب إلى غيرهم. نقول هذه الرواية هي مصداق من مصاديق رواية التحليل حسب الاحتمال في الجواب السابع. كيف رواية التحليل تقول جعلنا شيعتنا في حل من الخمس؟ هاي الرواية نفس الشيء تقول، تقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، لكن الفرق بينها وبينها أن هذه أخص. رواية التحليل حللت مختلف الأشياء، يعني ما فيها الخمس. هذه قد حللت إلا الغنائم الحربية. ولعل الوجه، دققوا هنا، لعل الوجه في أن هذه الرواية حللت كل شيء للشيعة إلا الغنائم الحربية، أن الشيعة في زمن الصادقين عليهم السلام كأكثر الأزمنة الأخرى، لكن الرواية في زمن الإمام الصادق عليه السلام قد صدرت، عادة كانوا مبتلين بماذا؟ كانوا مبتلين بأرباح المكاسب والزراعات والتجارات وما أشبه، فلذا احتاجوا إلى أن يجعلهم الأئمة في حل من ذلك لتطيب ولادتهم. لكن الشيعة عادة لم يكونوا في مورد ابتلاء غنائم دار الحرب، حتى لو لم يحل لهم الأئمة ذلك لصار خبث في الولادة في أولادهم، يعني يأكل من مال غير مخمس، أو يسكن في مكان غير مخمس، أو يمهر امرأة بمهر غير مخمس فتكون النطفة فيها خلل. إذن الحكمة في أن الإمام عليه السلام قد أحل إلا غنائم دار الحرب، أن الشيعة كانوا مبتلين بغيرها، يعني بأرباح المكاسب، فاحتاجوا لتطهير ولادتهم إلى التحليل، لكن غنائم دار الحرب ما كانوا مبتلين فيها، لذا لم يكن هناك حاجة. لذا الإمام استثنى أنه فرضا إذا واحد اشترك في هاي الحروب، حروب بني أمية وبني العباس الظالمة والجائرة، وحصل لغنيمة، لا ما أحله، ما كان في داعي يشترك في تلك الحرب. ثم لم تكن ظاهرة عامة الكل مبتلين فيها، واحد اثنين ثلاثة، يبقى الحكم على الأصل. إذن هذا احتمال في الموضوع، أن نقول بأن هذه الرواية مطابقة لأخبار التحليل لكن أخص منها، ووجه التخصيص هو هذا، يعني الاحتمال أن يكون وجه أن الإمام لم يحل خصوص الغنائم لعدم الابتلاء به عادة. لكن يبقى وتبقى النسبة مع ذلك رغم هذا التوضيح بين هذا الخبر وأخبار التحليل، فنقول دققوا جيدا، إما أن يلتزم بأن هذه الرواية تخصص أخبار التحليل، لأن أخبار التحليل اللي سنقرأ عليكم بعضها إذا صار وقت أو نأجلها لغد، أخبار التحليل تحلل مختلف ما يحصل عليه الشيعي. هذه الرواية تخصص، تقول أنه ذيك الروايات المطلقة خاصة ويستثنى منها الغنائم، ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، يعني ليس في أرباح المكاسب والتجارات وغيرها. فأكو احتمال أن هذه الرواية تخصص أخبار التحليل، إذن الأئمة قد أحلوا شيعتهم من الخمس إلا الغنائم الحربية حسب هذه الرواية. لكن قبل أن نقرأ هذه الروايات نقول علاج أخبار التحليل هذا بحث لاحق سيأتي، مثلا من جملة العلاجات حتى لا يبقى الإشكال عالق بالبال بإجمال، من جملة ما ذكر من العلاج لأخبار التحليل بأنها عادة تقريبا العم الأغلب منها، يمكن فوق 95% منها، أخبار التحليل إنما صدرت في زمان الصادقين، مما يستظهر منها أنها كانت مسألة وقتية زمانية لعلل سنذكر تفصيلها لاحقا في بحثه إن شاء الله. فالإمام الباقر أحل مثل أي فقيه الآن في زمان يقدر يحل، يستطيع أن يقول للشيعة أنه أنتم في حل من ربع الخمس أو من نصفه، أو أنه أنتم اصرفوا الخمس في بلدكم بلا رجوع لي. الفقيه يستطيع، فكيف بالإمام؟ فالإمام الباقر عليه السلام والإمام الصادق لظروف موضوعية سيأتي شرحها إن شاء الله في زمانهما أحلا الخمس للشيعة، في بقية الأزمنة الوضع على حاله. ولذا الإمام الجواد أكد بروايات شديدة جدا ثبوت الخمس من جديد، لأن الزمان تغير والظروف تغيرت. الإمام الرضا أكد، الإمام الهادي أكد، الإمام العسكري أكد. نعم أكو رواية عن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف وعن أمير المؤمنين، ذيك تحتاج إلى التحليل سيأتي إن شاء الله. إذن هذه من الأجوبة أن الظروف موضوعية. الجواب الثاني نشير له إشارة سريعة، أنه وهذا جواب من الأجوبة القوية، أن أخبار التحليل لقراء عديدة داخلية وخارجية خاصة بقضية النكاح، يعني الأئمة شافوا كثير من الشيعة ما يدفعون خمس، الآن لاحظوا الأعم الأغلب من الشيعة ما يدفعون خمس حسب الظاهر أو المحتمل، نطفة راح تصير في خلل من حيث المهر والزواج وما أشبه، والأكل أيضا إلى أثر وضعي. فلما أحلوا شيعتهم في هذا القسم مو في كل خمس آخر، الخمس بشكل عام ثابت وواجب على الإنسان دفعه في أي شيء، لكن الذي يؤثر على النطفة ذاك القسم بالذات الإمام أحله، حتى الشيعة لا يصيروا أبناء حرام أو أبناء شبهة. وهذا أيضا له أدلة تذكر في محلها، وللحديث صلة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول مكتب الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.